والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. استأثر الله جل وعلا بعلمها وقال بعضهم إن الله جل وعلا ساقها للإعجاز والتحدي للعرب الكفار. يقول الله جل وعلا لهم إن هذا القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله أو تأتوا بسور من مثله أو تأتوا بسورة هو كلام مكون من حروف وهذه الحروف التي تنطقون بها وتتكلمون بها وأنتم الفصحاء البلغاء وتعجزوا عن أن تأتوا بسورة من مثله، فهو مكون من هذه الحروف التي تنطقون بها: ألف لام راء ألف لام ميم حاميم. وغير ذلك من الحروف. وقيل إن هذه الحروف في أوائل السور هي ترمز إلى أسماء الله جل وعلا، وكل حرف يدل على اسم من أسماء الله جل وعلا. وقيل هي أسماء للسور، وقيل غير ذلك. وقد أوضح العماد بن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين الأقوال مستوفاة على أول سورة البقرة لكونها مبدوءة بحرف بحروف من هذه الحروف المقطعة. وجرى المفسرون رحمهم الله على أنهم إذا مروا بمثل هذه الحروف قالوا مضى إيضاح ذلك في أول سورة البقرة فلا داعي لتكراره وإعادته. وهي تقرأ هكذا حروفا لا تجمع، فيقال ألف لام راء، غير معربة فلا تدخل عليها الحركات، وإنما تنطق كما سمعت ساكنة. وبعض القراء يميل الراء الأخيرة الحرف الأخير فإمالتها يجعلها مكسورة كأن فيها ياء. تلك آيات الكتاب الحكيم. تلك اسم إشارة. آيات يعني هذه آيات الكتاب الحكيم. وما المراد بالكتاب؟ القرآن. هذه آيات القرآن الحكيم. وقيل المراد بالكتاب الجنس، أي الكتب السابقة، التوراة والإنجيل، الكتب التي أنزلها الله جل وعلا على الأنبياء السابقين. ويكون هذا إشارة إلى أن هذا الكتاب القرآن اشتمل على ما في الكتب السابقة وزيادة. الحكيم حكيم فعيل بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل. بمعنى مفعول أي محكم، أحكمه الله جل وعلا فلا يتطرق إليه نقص ولا عيب، فأحكامه ثابتة محكمة من عند الله جل وعلا، لا يمكن أن يوجد فيها خلل. فالله جل وعلا أحكمه فلا يمكن أن يعثر البشر على خلل فيه أبدا. وقيل فعيل بمعنى فاعل، لأنه حاكم، حكيم بمعنى حاكم، يعني يتحاكم إليه ويرجع إليه. والأكثر على أنه فعيل بمعنى مفعول، أي محكم من عند الله جل وعلا. أكان للناس عجبا، الهمزة هنا للاستفهام، والمراد بالاستفهام التوبيخ والإنكار، لأن الكفار تعجبوا من أن يرسل الله بشرا، تعجبوا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس، وهذا لا عجب فيه، بل هو على مقتضى الحكمة. فلا يرسل الله جل وعلا إلى البشر وإلى بني آدم ملكا، وإنما مقتضى الحكمة أن يرسل لهم بشرا من جنسهم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، تعجل الكفار من أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم على سبيل التهكم والسخرية: ما وجد الله رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم أبي طالب، ما أرسل أكبر منه أو أعظم منه أو أوجه منه. وكما قص الله جل وعلا ذلك عنهم في قوله: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. رد الله جل وعلا عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فالله جل وعلا الحكيم اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لهذه الرسالة، ونشأه عليها ورباه عليها منذ الصغر، فنشأ على أكمل الصفات صلوات الله وسلامه عليه. فباصطفاء الله جل وعلا له صار أفضل البشر، وليست الأفضلية بالمال أو بالجاه أو بالمنصب أو بالأبوين أو بالوراثة أو نحو ذلك، وإنما الأفضلية نعمة من الله جل وعلا يعطيها من شاء من عباده. أكان للناس عجلا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ والإيحاء هو الإعلام الخفي، إعلام خفي على غيره، فالله جل وعلا يوحي إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحوله الناس لا يدرون ماذا ينزل عليه حتى يبلغهم صلوات الله وسلامه عليه. أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، النذارة الإعلام بتخويف، أنذر فلانا بمعنى أعلمه وخوفه مما أمامه، والنذارة للناس عامة أنذر الناس، والبشارة الإخبار بما يسر، وهي خاصة بمن؟ بالمؤمنين. وقد تطلق البشارة على العلم أو الخبر الذي يظهر أثره على البشرة سواء كان خيرا أو شرا. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أخبرهم خبرا يظهر أثره واضحا على وجوههم. أن أنذر الناس عموما، عموم الناس كل الناس، أنذرهم خوفهم بعذاب الله، خوفهم من مغبة الكفر والفسوق والنفاق والقول على الله بلا علم. وبشر الذين آمنوا، من آمن بالله فبشره بالثواب الجزيل. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. بشر من آمن بالله، ويلزم من الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والرسل والكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وإذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح أو مع الإسلام فيراد بالإيمان عمل القلب، وبالإسلام عمل الجوارح، أو بالأعمال الصالحة عمل الجوارح. وإذا ذكر الإيمان وحده فالمراد عمل القلب واللسان والجوارح. فتعريف الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد، يزيد بالمعصية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة، كلما أطاع المسلم ربه زاد إيمانه، وكلما نقص وكلما عصى واقترف بعض السيئات نقص إيمانه، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، بشرهم بأن لهم قدم صدق. ما المراد بقدم صدق؟ قال ابن عباس رضي الله عنه بأنه سبق لهم في الكتاب الأول، يعني في اللوح المحفوظ، من الله السعادة، وقيل وروي عن ابن عباس كذلك بأن لهم قدم صدق، يعني أن أعمالهم الصالحة التي يعملونها في الدنيا يحفظها الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة فيثيبهم عليها. بشرهم أن أعمالهم الصالحة تنفعهم عند الله جل وعلا، ولا منافاة بين القولين فيما يظهر، لأن الله جل وعلا يعلم أزلا من المؤمن من عباده، وهو معلوم ومسجل في اللوح المحفوظ. والأعمال الصالحة تنفع العبد في الدار الآخرة عند الله جل وعلا. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق، والصدق وصف للأقوال غالبا وهو الكثير، وقد يكون وصفا للأفعال، لأن إذا أخلص الإنسان في عمل من الأعمال يقال صدق فيه، كما يقال قاتل قتال صدق وذاكر مذاكرة صدق. وأضيف القدم للصدق وهو وصف له لأنه أبلغ، أن لهم قدم صدق، فأضاف الله جل وعلا القدم إلى الصدق، وإضافته أبلغ من وصفه بالصدق كما قرر ذلك علماء اللغة، أن لهم قدم صدق عند ربهم. والقدم يوصف بالصدق، كما أن المقعد مقعد صدق يوصف بالصدق، ومخرج صدق، ومدخل صدق، وغير ذلك يوصف بالصدق. والأعمال الصالحة غالبا هي تعمل بالأقدام، فلذا أطلق على العمل الصالح وإن كان خارج من اللسان يقال لهذا قدم صدق، أي عمل صالح. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني عند الله جل وعلا يوم القيامة يثيبهم الله عليه. قال الكافرون الذين كفروا بالله ورسوله ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إن هذا لساحر مبين، وقراءة أخرى لسحر مبين. ولهذا في الخط العثماني وكتابتها في المصحف يصح أن تقرأ لساحر ولسحر، فالسين ملصقة بالحاء وفيه إشارة للقراءة الأخرى، وهذه من ميزة الرسم العثماني الذي رسم به المصحف، لأن الكلمة يصح أن تقرأ على قراءات عدة برسمها. فإذا قرأت إن هذا لساحر مبين، المراد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه ساحر، لأنه عليه الصلاة والسلام مؤثر على القلوب، فهو صلى الله عليه وسلم إذا حدث وخاطب من أراد الله جل وعلا هدايته انشرح صدره لذلك وقبل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بتوفيق الله وهدايته، فهم جعلوا هذا بمثابة السحر الذي يؤثر على الناس، وهو بعيد كل البعد، وفرق كبير بين القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا وبين السحر الذي هو تخييل وشعوذة وتمويه على الناس. وإذا قرأت إن هذا لسحر مبين، فالمراد القرآن، ومعنى مبين أي بين واضح على حد زعمهم وقولهم. وكفار قريش يعلمون في حقيقة نفوسهم بأن القرآن الذي سمعوه لا يصدر عن ساحر ولا عن بشر، وإنما هو كلام لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله، ولكنهم قالوا ذلك تمويها على الجهال وعلى العامة من أجل أن لا يتبعوه ولا يؤمنوا به، وإلا فهم يدركون في حقيقة نفوسهم بأنه كلام جيد متين لا يستطيع بشر مهما أوتي من بلاغة وفصاحة أو علم أو سحر أو غير ذلك أن يأتي بشيء بمثل القرآن أو بمثل آية أو سورة منه. يدركون هذا وكانوا يتلذذون بسماعه لفصاحته وبلاغته وتأثيره مع عدم إيمانهم به. كان بعضهم يأتي بالخفاء ليلا يتسمع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعجب بذلك، ولكنهم قالوا إن هذا لسحر أو لساحر مبين تمويه على الجهال وعلى عامة الناس خوفا من أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهم تركوا اتباعه حسدا وبغيا. والله جل وعلا لم يرد لهم الهداية ولم يرد لهم التوفيق، وأقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. ففي مبدأ هذه السورة العظيمة في أولها التحدي والإعجاز، وفيه بيان جهل من ادعى أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس فيه عجب، فلا عجب في ذلك، وإنما هذا على مقتضى الحكمة، بشر يرسل إليهم مثلهم ولا يرسل إليهم من هو خارج عن صفتهم. واصطفاء الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بمقتضى حكمته وعلمه، ورباه ونشأه على ذلك جل وعلا، فهو نشأ على أكمل الصفات حتى لا يتهم. فما كان عليه الصلاة والسلام متهما بشيء قبل أن يوحي الله جل وعلا إليه، وكان موصوفا عندهم بالصادق الأمين. ثم لما أوحى الله جل وعلا كفر به من كفر عنادا وتكبرا، مع ما اطمأن في حقيقة نفوسهم واستقر من صدقه عليه الصلاة والسلام. والعجب أو ما يتعجب منه هو أن يرى الإنسان شيئا جاء على خلاف العادة. وقيل العجب هو ما خفي سببه، يعني إذا جاء الشيء على خلاف العادة وخفي سببه فيتعجب منه، كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، يعني لا يتعجب مما ظهر سببه. وهذا مما لا يتعجب منه، أن يرسل رسول إلى الناس من جنسهم، فهم تعجبوا مما ليس بعجب، وأنكر الله جل وعلا عليهم ذلك بالاستفهام المتضمن معنى الإنكار. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: أما الحروف المقطعة في أوائل السور فقد تقدم الكلام عليها في أوائل سورة البقرة. وقال أبو الضحى عن ابن عباس في قوله تعالى: ألف لام را، أي أنا الله أرى. وكذلك قال الضحاك وغيره: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن المحكم المبين. وقال مجاهد: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وقال الحسن: التوراة والزبور. وقال قتادة: تلك آيات الكتاب. قال الكتاب التي كانت، قال الكتب التي كانت قبل القرآن. وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. وقوله أكان للناس عجبا، الآية يقول
يخاف من سيد ولا صاحب ضريح ولا صاحب قبر ولا ولي ولا أي معبود من دون الله جل وعلا، ولم يخش إلا الله. لم يذكر جل وعلا هنا الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر بقية أركان الإسلام من الصيام والحج، فهو جل وعلا نبه بالإيمان بالله واليوم الآخر وبالصلاة والزكاة دون ما سواهما، لأن من آمن بالله واليوم الآخر آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم قطعا. لأنه لا يتأتى لنا العلم والإيمان باليوم الآخر إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ لنا عن الله جل وعلا. فلا يتأتى للمرء الإيمان بالله واليوم الآخر إلا مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر الصلاة والزكاة دون سائر أركان الإسلام لأن هذين الركنين هما أهم أركان الإسلام بعد الإيمان بالله جل وعلا بعد الشهادتين. فالصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق الله في المال، والزكاة والصلاة بين العبد وبين ربه، والزكاة يتعدى نفعها إلى الآخرين. وإذا حقق العبد هذين الركنين فإنه لن يتوقف عن غيرهما أبدا. إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة أدى ما سواهما. وغالبا ما يأتي النقص على ابن آدم في هذين الركنين، لأن الصلاة هي من أعظم التكاليف الشرعية ولا يستسهلها ويقوم بها إلا من وفقه الله جل وعلا واتصف بصفة الإيمان. والزكاة هي أهم التكاليف المالية ولا يؤديها إلا من سلم من الشح، ومن سلم من الشح فهو من المؤمنين. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكثيرا ما يتأتى النقص على ابن آدم من أحد هذين الركنين، فإذا حققهما حقق الصلاة وحقق الزكاة، أقام الصلاة وآتى الزكاة، فإنه لن يتوقف عن بقية الأركان بإذن الله. تنبه جل وعلا بالأعظم على ما دونه، نبه بالأعظم من الأركان وهي الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. يستشعر العبد أنه مسؤول ومحاسب ومناقش على عمله. وطبق وحقق إيمانه هذا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذا استكمل هذا فإنه حري أن يستكمل بقية شعائر الإيمان. وعرفنا أن المراد بقوله جل وعلا ولم يخش إلا الله، يعني لم يخف إلا من الله جل وعلا، والمراد خوف العبادة لا الخوف الطبيعي. فالمرء يخاف من الأشياء المهلكة والضارة، ولا يؤثر هذا على توحيده وإيمانه. ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هؤلاء إذا حققوا هذه فعسى أن يكونوا من المهتدين. عسى للترجي، والمراد ترجي الإيمان أم حقيقة الإيمان والهدى إذا حقق هذه؟ قال بعض العلماء أتى جل وعلا بالترجي هنا لقطع أطماع الكفار من دخول الجنة وثواب الآخرة، لأنه ما دام أن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الإيمان بالله واليوم الآخر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف من الله جل وعلا وحده دون غيره، يرجى لهم الاهتداء، يرجى رجى ولا يتأكد ذلك. فنفيها الاهتداء في جانب الكفار آكد أنهم لا يطمعوا في أن ينالوا ثوابا في الآخرة، ما دام المؤمن يرجى له الخير ولا يتحقق له ذلك فغيره لا يرجى له شيء من ذلك ولا يؤمل أن يأتيه خير في الدار الآخرة. ففي هذا قطع لأطماع الكفار من ثواب الآخرة. وقال بعض المفسرين إن عسى إذا أتت في القرآن فالمراد بها تحقق وقوع ما بعدها، يقول ابن مسعود رضي الله عنه كل عسى في القرآن فهي واجبة، ومن ذلك قوله جل وعلا عسى ربك أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ليس هذا ترجم بل هو محقق. ومن اتصف بهذه الصفات فهو مهتدي، من اتصف بهذه الصفات الإيمان الجازم الصادق بالله جل وعلا واليوم الآخر، ويلزم من ذلك الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يدخل في قلبه خوف بأي معبود من المعبودات دون الله جل وعلا، فهؤلاء محقق لهم الأمن والاهتداء. وفي هذه الآية الكريمة بيان على أن الأحق بعمارة المساجد هم المتصفون بهذه الصفات، وورد عن أبي سعيد الخدري في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وتلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية الكريمة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لكن لا يجوز لنا أن نجزم له بجنة أو نار، وإنما نشهد له بالإيمان، نقول عمله عمل المؤمنين، لكن نقول قطعا هو من أهل الجنة لا، ما ندري ما يختم عنه بماذا يختم له. وقال عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي حديث آخر بنى له مثله في الجنة. ففي هذا ترغيب في بناء المساجد، والمساجد في الأرض هي بيوت الله جل وعلا، وعمارتها كما تقدم تتأتى بالعمارة الحسية وتهيئتها للمصلين والذاكرين والتالين للقرآن والعمل على تجهيدها وتنظيفها وتهيئتها بحيث يرتاح فيها من جاء إلى الصلاة والذكر وقراءة القرآن، كل هذا من العمارة وتسمى العمارة الحسية. وغالبا هذه تنم وتدل على إيمان صاحبها بالله جل وعلا. والعمارة الأخرى هي العمارة المعنوية، وهي عمارتها بالصلاة، إقام الصلاة فيها، عمارتها بالذكر، عمارتها بالجلوس فيها، عمارتها بتعليم العلم. كل هذه عمارة لبيوت الله جل وعلا. والمساجد في الأرض هي أفضل بقاعها، ومن جاء إلى المسجد فهو ضيف الله جل وعلا، والله جل وعلا أكرم الأكرمين. قد قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. والمراد بالنزل الضيافة. فأنت إذا ذهبت إلى بيت شخص يضيفك على قدره وعلى قدرك، وإذا أتيت إلى بيت من بيوت الله أعد الله لك ضيافة على قدره جل وعلا، وهو الكريم والجواد. من غدا إلى المسجد أو راح، غدا يعني ذهب في الصباح أو راح في المساء، أعد الله له نزلا كلما هذه تفيد الاستمرار في حصول الشيء، فهو إذا غدا أعد الله له نزلا في غدوته هذا، وإذا راح إلى المسجد أعد الله له نزلا في روحته هذه إلى المسجد. فكلما ذهب إلى المسجد أعد الله له نزلا في دخوله إلى بيت من بيوت الله. ورغب صلى الله عليه وسلم في تعلم العلم وتعليمه في المساجد والتردد عليها وعمارتها، ونهى صلى الله عليه وسلم عن أذى المصلين، ونهى صلى الله عليه وسلم عن من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا أو كان ذا رائحة كريهة أن يأتي إلى المسجد، لأنه بهذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة. والبصاق في المسجد خطيئة، ذنب، معصية. واهتم صلى الله عليه وسلم بامرأة أمة سوداء كانت تقم المسجد، تنظف المسجد، وحينما فقدها صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقيل له إنها ماتت وكأنها ماتت ليلا، ولم يشعر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رفقا به، فجهزوها وصلوا عليها ودفنوها ليلا. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يدل على قبرها فدل على قبرها وصلى عليها عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت تعتني بالمسجد وتقمه، يعني تنظفه وتكنسه. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه اطلع على خطايا أمته، فرأى من خطايا أمته النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، فتجب العناية ببيوت الله والاهتمام بها وتنظيفها وتهيئتها للمصلين. ولا تجوز المفاخرة بها وزبرقتها، وإنما تبنى بناء يليق بها بحيث يتمكن المسلمون من تأدية العبادة فيها براحة، كالفراش وتكييف الهواء وإعداد دورات المياه، محلات الوضوء ومياه الشرب وغير ذلك من الأشياء التي تساعد على راحة المصلين، هذه مرغب فيها مأمور بها. وأما الزبرقة والتحسين فقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا يحصل في آخر الزمان مشابهة لليهود في كنائسهم والنصارى. فالزبرقة والتشييد الذي لا يستفيد منه المصلون منهي عنه، وفيه مشابهة للنصارى واليهود في زبرقتهم ونقشهم لمساجدهم لكنائسهم. هناك فرق بين الأمرين، ما يستفيد منه المصلون ويستريحون به ويسهل عليهم أداء العبادة ويرغب بعض الناس في تأدية العبادة فيها، مرغوب ومطلوب ومأمور به، وما كان من المفاخرة ولا أثر له في تأدية العبادة فهو منهي عنه، والأولى صرفه في مساجد أخرى. فبعض المسلمين هداهم الله يبذلون الأموال الطائلة في بناء مسجد واحد يكفيه نصف هذه النفقة أو ربعها، وإنما من باب المفاخرة، فلا ينبغي هذا، بل الأولى أن يصرف الزائد عن الحاجة في بناء مساجد أخرى. فأنت يا أخي إذا وفقت لبناء 3 أو 4 أو 5 مساجد يصلى فيها في أماكن متعددة من أماكن المسلمين وبلدانهم، خير لك من أن تبذل الأموال الطائلة في بناء مسجد بجوار بيتك أو في سوقك ويقال من أجل أن يقال هذا مسجد فلان. أنت لا تستفيد من قول الناس هذا مسجد فلان وهذا بناه فلان، وإنما تستفيد من ما أعده الله لك في الدار الآخرة على حسب نيتك. إن كان قصدك ثواب الله والدار الآخرة فأبشر بالخير، فالله جل وعلا يثيبك الثواب الجزيل. وإن كان قصدك أن يقال مسجد فلان وبناه فلان واعتنى به فلان فهذا حظك منه، ما يقوله الناس هو نصيبك، وليس لك في الدار الآخرة في شيء، لأنك عملته من أجل الناس وأعطاك الله ما عملت من أجله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ما ينبغي للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التي بنيت على اسمه وحده لا شريك له، ومن قرأ مسجد الله فأراد به المسجد الحرام أشرف المساجد في الأرض الذي بني من أول يوم على عبادة الله وحده لا شريك له، وأسسه خليل الرحمن. هذا
هذه قراءة: ما كان للمشركين أن يعمروا مسجد الله، قراءة مشهورة، وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه وجمع من التابعين. فمن قرأ مسجد الله أراد المسجد الحرام هذا، ومن قرأ مساجد الله كذلك أراد المسجد الحرام، وجاء بلفظ الجمع لأنه قبلة المساجد كلها، وقيل لأن أجاء على لسان العرب من إطلاقهم الجمع وإرادة المفرد، وإطلاقهم المفرد وإرادة الجمع كما تقدم بيان ذلك.
شاهدون على أنفسهم بالكفر أي بحالهم وقالهم، كما قال السدي: لو سألت النصراني ما دينك لقال نصراني، ولو سألت اليهودي ما دينك لقال يهودي، والصابئي لقال صابئي، والمشرك لقال مشرك. أولئك حبطت أعمالهم أي بشركهم، وفي النار هم خالدون. وقال تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد، كما قال الإمام أحمد: حدثنا شريح حدثنا ابن وهب عن عمرو ابن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان.
يعتاد يعني يتردد على المسجد الصلاة في المساجد. نعم.
قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ورواه الترمذي وابن مردويه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن وهب به، وقال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح المري عن ثابت البناني عن ميمون بن سياه وجعفر بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الواحد بن غياث عن صالح بن بشير المري عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما عمار المساجد هم أهل الله. ثم قال لا نعلم. رواه عن ثابت غير صالح. وقد روى الدارقطني في الإفراد عن طريق حكامة بنت عثمان بن دينار عن أبيها عن أخيه مالك بن دينار عن أنس مرفوعا إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المسجد فصرف عنهم إذا أراد الله بقوم عاهة نظر إلى أهل المساجد فصرف عنهم. ثم قال غريب. وروى الحافظ البهائي في المستقصى عن أبيه بسنده إلى أبي أمية الطرسوسي حدثنا منصور بن صفير حدثنا صالح المري عن ثابت عن أنس مرفوعا يقول الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. ثم قال ابن عساكر حديث غريب. وقال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي
أن المرء المسلم إذا اجتمع بإخوانه المسلمين سلم من الشيطان بإذن الله، وإذا انفرد عنهم وابتعد فسلط عليه الشيطان وتلاعب به. فعليكم بالجماعة، احذروا الانفراد، وعليكم بالعامة يعني الاجتماع بعامة المسلمين، وعليكم بالمسجد الاجتماع مع المسلمين في المساجد. والشيطان يتلاعب بابن آدم ويحاول منه تدريجيا أن يؤخره عن الصلاة في المسجد، ولا يأتي إلى الرجل المحافظ على الصلاة فيقول له اترك الصلاة، يعرف أنه لا يطيعه، وإنما يأتيه يتلاعب به ويشغله حتى ينشغل عن المسجد. فإذا انشغل عن المسجد وفاتته صلاة الجماعة تدرج معه شيئا فشيئا حتى يحاول أن يجعله يؤخر الصلاة عن وقتها، يقول ما دام الجماعة فاتت الأمر فيه سعة، فيفوت عليه الصلاة عن وقتها، ثم يعمل معه على أن يتركها بالكلية والعياذ بالله. فعلى العبد أن يحذر الشيطان ووساوسه، فإنه عدو، وتسلطه على المؤمنين أكثر، لأن الفساق تسلط عليهم وانتهى منهم. بعضهم يكون من أعوانه ومن خدمه، لكن هو يتسلط على المؤمنين، يتسلط على من في قلبه إيمان. وكما مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأن السارق يحاول أن يسرق من البيت المملوء بالخيرات، وأما البيت الخالي الخراب ما يبحث فيه السارق عن شيء. وكذا الشيطان هو استراح من الفساق وسيطر عليهم وصاروا من خدمه وأعوانه، وهو يتسلط بكل ما أوتي من قوة على عباد الله الصالحين لأجل أن يصرفهم عن عبادتهم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون العودي قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم يقولون إن المساجد بيوت الله في الأرض